أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر في براغ ونشرة الأخبار. دافع وزير الخارجية البريطاني جاك سترو عن قرار حكومة توني بلير شن حرب على العراق رغم إلغاء احتمالين أساسيين رسميا من المعلومات الاستخباراتية الخاطئة التي سبقت الحرب. وقال تقرير لرويترز إن حكومة رئيس الوزراء البريطاني توني بلير وقبل 8 أشهر من الانتخابات المتوقعة تواجه أسئلة جديدة بشأن العراق بعد ذبح الرهينة البريطاني كينيث بيغلي وصدور تقرير خلص إلى أن العراق لا يمتلك أسلحة دمار شامل. ونقلت رويترز عن سترو قوله أمام مجلس العموم البريطاني إنه لا يقبل ولو مع الإدراك اللاحق بأن الحكومة كانت مخطئة في التصرف بالشكل الذي تصرفت به الحكومة في الظروف التي واجهتها آنذاك. وأضاف إن أجهزة الاستخبارات سحبت احتمالين يتعلقان بالعراق، بينهما واحد يقول بأن أسلحة العراق المحظورة يمكن إطلاقها في غضون 45 دقيقة. وقال رئيس الحكومة توني بلير بالفعل بأن هذه المعلومة التي شكلت جزءا كبيرا من المبررات التي ساقها لشن الحرب كان خاطئا واعتذر عنه، لكنه يرفض الاعتذار عن شن الحرب ويصر على أن إطاحة صدام حسين كان أمرا صائبا. قللت السلطات العراقية من القلق الدائر بشأن اختفاء مواد من المرافق النووية العراقية. وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت في تقرير لها إن بنايات كاملة كانت فيها معدات دقيقة للغاية قد فككت محتوياتها وأزيلت من مكانها. وأعربت الوكالة عن قلقها من اختفاء معدات ومواد يمكن استخدامها لصناعة أسلحة نووية. وقال وزير التكنولوجيا العراقي رشاد عمر مندان في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية إن المرافق النووية العراقية قد تم تأمينها بشكل ملائم منذ وقوع أعمال النهب الواسعة النطاق التي أعقبت الحرب على العراق، كما وعد بعودة مفتشي الوكالة الدولية إلى العراق بعد مغادرتهم له قبيل بدء الحرب الأخيرة. مستمعين الكرام، من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل تقديم هذه النشرة الإخبارية. أجرى وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد مباحثات في العاصمة الرومانية بوخارست مع الرئيس الروماني أيون إليسكو، تناولت الملف العراقي وعددا من القضايا الأخرى. وأشاد رامسفيلد عقب المباحثات بموقف رومانيا وثمن مساهمتها في الحرب على الإرهاب، فيما أعلن الرئيس الروماني من جانبه إن الحرب على العراق كانت أخلاقية ومشروعة. يشار إلى أن رومانيا تحتفظ بأكثر من 700 عسكري ضمن القوات المتعددة الجنسيات في العراق. وكان رامسفيلد وصل إلى رومانيا للمشاركة في اجتماع وزراء دفاع الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي الذي سيعقد يومي الأربعاء والخميس. أعلن رئيس وزراء المجر فيرينيك يورسكاني أن حكومته ستقرر أواخر الشهر المقبل أو أوائل كانون الأول ما إذا كانت ستبقي على قواتها في العراق. يشار إلى أن المجر تحتفظ بقوة قوامها 300 فرد ضمن القوات المتعددة الجنسيات. وقال جيوركسكاني في مؤتمر صحفي أن بلاده ستفي بوعدها وستبقى في العراق حتى نهاية العام الحالي، لكنه أضاف إن حكومته ستستشير حلفائها وستقيم الوضع في العراق قبل اتخاذ أي قرار حول تمديد فترة بقاء قواتها من عدمه. أعلن محمد بشار الفيضي الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين إن القوات الأمريكية اعتقلت عبد العليم السعدي رئيس رابطة علماء الأنبار ونجله أسامة في الرمادي في ساعة مبكرة من صباح اليوم بعد صلاة الفجر بعد أن داهمت منزله. ونسبت وكالة رويترز إلى شهود عيان إن القوات الأمريكية شنت حملة تفتيش واسعة في مدينة الرمادي اقتحمت على إثرها عددا كبيرا من المساجد في المدينة وعبثت بمحتوياتها، كما اقتحمت مديرية بلدية الرمادي. وأكد الفيضي أن القوات الأمريكية داهمت أغلب مساجد المدينة ونسفت البوابة الرئيسة لمسجد الدولة الكبير، كما حطمت زجاج النوافذ وعبثت بمحتويات جامع الشيخ عبد الجليل وجامع الصديقة عائشة. أعلنت مصادر وصفت بأنها قريبة من المقاتلين العراقيين إن جثة المهندس البريطاني كينيث بيغلي الذي قتله خاطفوه بعد 3 أسابيع من احتجازه ألقيت يوم الجمعة جنوب بغداد. وكانت وكالة رويترز نسبت إلى مصادر قالت إنها قريبة من المقاتلين الأسبوع الماضي أن بيغلي قتل في اللطيفية. نقل التلفزيون الإيراني عن القائم بأعمال السفارة الإيرانية في بغداد حسن قمي إن العراق أفرج عن 130 إيرانيا كانوا اعتقلوا لعبورهم الحدود بصورة غير مشروعة. مستمعين الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام النشرة الإخبارية التي قدمناها لكم من إذاعة العراق الحر في براغ.
مستمعين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم من جديد. ضمن فقرة بثنا لهذه الساعة ستستمعون إلى حلقة جديدة من البرنامج المنوع نوافذ مفتوحة، كما ستتابعون جولة جديدة على الصحف العربية. ولكن قبلها سنتابع التطورات السياسية التي شهدها العراق، وذلك عبر ملف العراق الإخباري الذي أعدته وتقدمه لكم اليوم ميسون أبو الحب. فإلى ملف العراق.
مستمعي الكرام، أهلا بكم في ملف العراق. من العناوين الرئيسية: استمرار عناصر الجيش المهدي في تسليم أسلحتها، ومصر تستبعد إشراك المعارضة العراقية في مؤتمر القاهرة الدولي حول العراق، والأمم المتحدة تفكر في تطوير نظامها الأمني في العالم تحسبا لهجمات كالتي وقعت العام الماضي في بغداد. تفاصيل ملف العراق من إذاعة العراق الحر في براغ، ونبدأ أولا بملف الرهائن. إذ أكدت وزارة الخارجية التركية يوم الثلاثاء نبأ إطلاق سراح 10 رهائن أتراك كانوا مختطفين في العراق، بينما أكد مدير الشركة التركية التي يعملون فيها وهي شركة فينسان أنه لن يوقف أعمالها في العراق لأن من غير الواضح أن دوافع الاختطاف سياسية. هذا ومن المعتقد أن 150 شخصا اختطفوا في العراق حتى الآن، قتل منهم 29. وكان شريط فيديو قد نشر يوم الاثنين على موقع في الانترنت يصور قطع رأسي مقاول تركي ومترجمه الكردي على يد جيش أنصار السنة، وهي جماعة نفسها التي قتلت 12 عاملا نيباليا في وقت سابق. أيضا أعلنت مصادر مقربة إلى المتمردين أن جثة الرهينة البريطاني كينيث بيغلي الذي قطع رأسه ألقيت في مكان ما جنوبية بغداد. في مدينة الصدر يواصل الموالون للسيد مقتدى الصدر تسليم أسلحتهم في إطار خطة تستمر 5 أيام، وكان هؤلاء قد وعدوا الحكومة العراقية بتسليم أسلحتهم المتوسطة والثقيلة مقابل المال، مما يعتبر خطوة مهمة لإنهاء حالة المواجهة بين القوات العراقية والأمريكية وجيش المهدي. بدأت عملية التسليم صباح الاثنين، حيث تسلمت مراكز الشرطة صناديق معبأة بالأسلحة والمتفجرات، وعبر مسؤول حكوميون عن رضاهم عن هذه الحصيلة، وهم يأملون في حالة نجاح هذه التجربة يأملون في تطبيقها في مناطق أخرى تشهد حالة من التمرد، وذلك تمهيدا لتنظيم الانتخابات في كانون الثاني المقبل. تتحدث الأنباء عن تزايد هجرة المسيحيين من العراق بسبب أعمال العنف، لا سيما تلك التي تستهدفهم على وجه التحديد مثل القتل أو الخطف. وزيرة المغتربين والمهاجرين باسكال إيشو وردة ذكرت لصحيفة الاندبندنت البريطانية أن من الصعب وقف هذه الهجرة حاليا، لا سيما مع استمرار الهجمات، علما أن غالبية المهاجرين من أفراد الطبقة المتوسطة ومن المثقفين ومن المقاولين. أواصل فقرات ملف العراق من إذاعة العراق الحر في براغ. استبعدت مصر مشاركة جماعة المعارضة العراقية في المؤتمر الدولي الخاص بالعراق كما ورد في اقتراح الفرنسي، علما أن المؤتمر سيعقد في القاهرة في تشرين الثاني المقبل. وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط قال أن باريس خففت من مطالبها بإشراك المعارضة العراقية، واقترح الوزير أن يوجه المؤتمر رسالة دعم في شأن الانتخابات المقبلة، وربما يوصي الحكومة المؤقتة بفتح باب الحوار مع المعارضة. وكانت المعارضة العراقية قد اشترطت مشاركتها في هذا المؤتمر كي تشارك في الانتخابات التشريعية في كانون الثاني المقبل. المعارضة العراقية تؤيد أيضا طلب فرنسا كما ورد على لسان وزير الخارجية الفرنسي ميشيل بغنية الشهر الماضي بأن يناقش المؤتمر جدولا زمنيا لانسحاب القوات الأمريكية من العراق. هذا وسيشارك في هذا المؤتمر إضافة إلى الحكومة العراقية المؤقتة، الدول المجاورة للعراق ومجموعة الدول الصناعية الثمانية. حادث التفجير الذي تعرض له مقر الأمم المتحدة في بغداد في آب من العام الماضي دفع الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان يوم الاثنين إلى اقتراح تخصيص حوالي 100 مليون دولار لضمان أمن البعثات الدولية في مختلف أنحاء العالم وبضمنها العراق من خلال إنشاء دائرة أمنية جديدة يكون مقرها نيويورك. يذكر أن تفجير مقر الأمم المتحدة في بغداد أظهر حسب بعض المسؤولين في المنظمة الدولية أظهر أن نظام المنظمة الأمني لا يعمل بشكل جيد. يلتقي وزراء دفاع حلف شمالي الأطلسي الناتو في رومانيا هذا الأسبوع لدراسة وسائل تسريع إرسال قوات إضافية إلى أفغانستان وتوسيع مهمة تدريب القوات العراقية. كانت دول الحلف 26 قد اتفقت الأسبوع الماضي على خطط لإرسال 300 مدرب عسكري إلى العراق، وسيعلن عن تفاصيل هذه الخطط في غضون أسبوعين. المسؤولون الأمريكيون عبروا من جانبهم عن خشيتهم من ألا تكون هذه البعثة جاهزة أوائل العام المقبل، وهم يحثون دول الحلف على الإسراع في التنفيذ. قال رئيس الوزراء الياباني جونيشيرو كويزومي أن وجود القوات اليابانية في العراق ضروري لاستقرار العالم ولتعريف الشرق الأوسط بنوايا اليابان الطيبة. يذكر أن مؤتمر الجهات المانحة لأغراض إعمار العراق وسيضم 50 بلدا سيعقد في طوكيو يوم الأربعاء، ومن المتوقع أن تحث الولايات المتحدة الدول المشاركة على تسريع إيصال معونتها الاقتصادية إلى العراق وتوسيعها. سيداتي وسادتي، نبقى في الساحة الأمريكية حيث تنظم في غضون يومين آخر مناظرة تلفزيونية بين مرشحي الرئاسة الأمريكية الجمهوري والرئيس الحالي جورج دبليو بوش والديمقراطي جون كيري. استطلاعات الرأي تشير إلى تقارب نسبي شعبية المرشحين حتى الآن، وهو ما قد يؤدي إلى تكرر نفس ما حدث في الانتخابات الرئاسية قبل 4 أعوام عندما تبلورت شكوك تتعلق بإحصاء الأصوات الانتخابية في ولاية فلوريدا. يذكر أن المرشحين ما يزالان يتبادلان الاتهامات. الرئيس بوش اتهم كيري أخيرا بعدم فهم الحرب على الإرهاب، بينما اتهم كيري إدارة بوش بتأجيل الهجمات الأمريكية الضخمة في العراق حتى موعد الانتخابات. أخيرا وفي إطار فقرات ملف العراق، وجه محمد البرادعي رئيس وكالة الطاقة الذرية الدولية وجه رسالة إلى مجلس الأمن أشار فيها إلى اختفاء معدات ومواد تستخدم في إنتاج أسلحة نووية من العراق منذ الاجتياح في آذار من عام 2003. الرسالة تشير إلى أن صورا التقطت بالأقمار الصناعية تظهر اختفاء مباني كاملة كانت تضم معدات متطورة لإنتاج قنابل نووية. البرادعي أكد في رسالة أيضا أنه ما يزال على العراق أن يبلغ وكالة الطاقة الذرية الدولية بأي تغير في ترسانته النووية حسب خبر نقلته إذاعة النمسا. وأكد البرادعي أيضا أن الوكالة لم تستلم حتى الآن أي تقرير من السلطات الأمريكية أو العراقية، الأمر الذي يثير شكوكا حسب قوله من احتمال سقوط هذه المعدات والمواد النووية بين أيادي الإرهابيين. الناطقة باسم وكالة الطاقة الذرية ميليسا فليمينغ قال:
What has caught everybody's attention is his report that
ما جذب انتباه الجميع في هذا التقرير هو أن صور الأقمار الصناعية التي نتابعها لعدم قدرتنا على الذهاب إلى العراق أظهرت وجود عملية تفكيك منظمة وواسعة لمواقع كانت ضمن برنامج العراق النووي ولمواقع خاضعة لمراقبة وكالة الطاقة الذرية. وما يقلقنا هو ما في داخل هذه المباني، إذ كانت تحوي معدات ذات استخدام مزدوج، أي أن في الإمكان استخدامها في الصناعة وكذلك في برامج أسلحة نووية لو أنها سقطت في الأيادي الخطأ. But as well they could, if they fell into the wrong hands, be used in a nuclear weapons program. سيدتي وسادتي، إلى هنا ينتهي ملف العراق من إذاعة العراق الحر في براغ، أعدته وقدمته لكم ميسون أبو الحب وأخرجه ديار بامرني.
هذه إذاعة العراق الحر
في براغ.
مستمعينا الكرام، هناك المزيد من التقارير والمتابعات الإخبارية حول الشأن العراقي ضمن فقرات برامجنا، ولكن نبقى الآن مع ميسون أبو الحب لنتعرف على التطورات الأمنية التي شهدتها الساحة العراقية، وذلك عبر ملف العراق الأمني.
سيداتي وسادتي، أهلا بكم في ملف العراق الأمني، ونبدأ بمدينة الرمادي، حيث شنت القوات العراقية مدعومة من القوات الأمريكية ورجال المارينز غارة على موقع للمتمردين، واحتجزت رجل دين معروف بعد اشتباكات عنيفة أدت إلى مقتل عدد من الأشخاص حسب مصادر طبية. في الفلوجة وجهت طائرات حربية أمريكية ضرباتها مرتين إلى المدينة، مما أدى إلى تدمير مطعم ومنزل. قال قائد عسكري أمريكي أن مقاتلين تابعين لأبي مصعب الزرقاوي يستخدمونها، مما أدى إلى مقتل عدة أشخاص. في اليوسفية قتل رجال المارينز شخصا يعتقد في كونه مفجرا انتحاريا حسب بيان صدر اليوم. وفي البصرة انفجرت قنبلة خارج مجمع قنصليتين بريطانية وأمريكية حسب مصادر في الشرطة. تفاصيل أخرى من فايق الخالدي.
انفجرت صباح الثلاثاء الساعة التاسعة والنصف عبوة ناسفة كانت وضعت في أحد براميل القمامة في منطقة البراضعية السكنية قرب أحد المدارس الثانوية وعند عمارة السبتي التي لا تبعد سوى أقل من 50 مترا من منطقة القصور الرئاسية السابقة التي تضم مقر قيادة قوات التحالف ومقري القنصليتين الأمريكية والبريطانية في البصرة. وقال شاهد عيان أن انفجار هذه العبوة كان من القوة بحيث أدى إلى تكسر زجاج نوافذ العمارة والبيوت السكنية المحيطة، وقد سمع دويه في المناطق المتاخمة، ولم يسفر الانفجار إلى خسائر بشرية عدا بعض الأضرار المادية، وقد تم تطويق المنطقة من قبل قوات الحرس الوطني والشرطة هذا، ولم تعلن أي جهة بعد عن مسؤوليتها عن هذا. فائق الخالدي، إذاعة العراق الحر، البصرة.
في هجوم استهدف معسكرا للقوات البلغارية قرب كربلاء أصيب 3 جنود بلغار إصابات طفيفة. وفي الموصل قتل رجال مسلحون عضوا في مجلس المدينة خلال توجهه إلى عمله اليوم. أحمد سعيد وتفاصيل أمنية أخرى من الموصل.
مصدر رفيع المستوى في محافظة الموصل أفادنا أن الدوام توقف في شركة نفط الشمال نزولا عند البيانات التهديدية لعناصر وكتل سماها بالإرهابية في سوق النبي إحدى أشهر أسواق الموصل الشعبية. ألصقت بيانات على جدران السوق تتضمن أسماء هددتها البيانات بالقتل. وفي جامعة الموصل تم إجبار حتى الطالبات المسيحيات على ارتداء الحجاب. من جانب آخر شرعت القوات الأمريكية وقوات الحرس الوطني العراقي بشن هجومها المضاد الواسع النطاق وغير المعلن على الجماعات المصنفة على الإرهاب. قوات الـ ING استكملت انتشارها في المناطق الشرقية والشمالية لمدينة الموصل، وتقوم منذ أيام بأعمال التحري والتفتيش. في قرية حميرة وحدها اعتقلت 48 شخصا من المشتبه بهم، وفي أحياء الكرامة والإصلاح الزراعي واليرموك والموصل الجديدة اعتقلت الكثيرين من المشتبه بهم وكبست كميات من الأسلحة. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
أما الآن سيدتي وسادتي فننتقل إلى مدينة بعقوبة لتفقد الأوضاع الأمنية هناك.
تنفذ شرطة ديال خطة تهدف لفرض حالة من الأمن والاستقرار ولإحباط محاولات العناصر الخارجة عن القانون لإثارة الفوضى وتنفيذ عمليات إجرامية تشمل السطو المسلح والقتل والخطف والتسليم. وتم إلقاء القبض على العديد من الأشخاص الذين يعملون ضمن تلك العصابات، فقد جرت محاولة اغتيال ضابط الشرطة ياسر علي شنيار الجوراني من قبل مسلحين في بعقوبة حاولوا قتله بعد تلقيه تهديدات بضرورة ترك سلك الشرطة، وقد أصيب 3 من المهاجمين واعتقلتهم رجال الشرطة. كما تمكنت مفرزة من الحرس الوطني في مدينة بعقوبة من إبطال عبوة ناسفة زرعت بجوار الطريق العام في منطقة حي المعلمين كانت تستهدف دوريات الحرس الوطني. وأكد مصدر المسؤول لإذاعتنا في جامعة ديالة بأن الإشاعات التي انتشرت بتلقي الأساتذة والطلبة التهديدات عالية عن الصحة وكاذبة وتهدف إيقاف المسيرة العلمية والتأثير على دوام الجامعة. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، معقوبة.
سيدتي وسادتي، كنتم مع ملف العراق الأمني من إذاعة العراق الحر في براغ.
ونبقى مستمعين الكرام مع آخر التطورات في مدينة النجف، حيث أكد قائد شرطة النجف لإذاعتنا أنه تم إلقاء القبض على عنصر قيادي في منظمة القاعدة لكنه رفض الكشف عن جنسيته. ليث محمد علي والمزيد من التفاصيل.
أكد سيد غانم الجزائري قائد شرطة النجف لإذاعة العراق الحر وفي اتصال هاتفي جرى معه بعد ظهر هذا اليوم الثلاثاء وفي تصريح خاص بإذاعتنا، أكد أن قيادة شرطة النجف ألقت القبض على عنصر قيادي في تنظيمات القاعدة. وأضاف السيد قائد الشرطة النجفية أن اعتقاله قد تم بعيد توافر المزيد من المعلومات المخابراتية وأنه ليس عراقيا إلا أنه يحمل العديد من الوثائق العراقية الرسمية المزورة، وكان بحوزته خارطة للحدود العراقية السعودية البرية وأجهزة اتصالات متطورة جدا ألمانية صنع. وفي الوقت الذي رفض فيه الكشف عن جنسيته الأصلية أكد أنه عربي الجنسية وله صلة مباشرة ووثيقة بابن لادن والظواهري. كما أكد اللواء الجزائري قائد شرطة النجف لإذاعة العراق الحر أن استعراضا مهيبا على حد زعمه قد جرى صباح هذا اليوم الثلاثاء لمختلف صنوف شرطة النجف، حيث استعرضت العديد من الآليات والأسلحة وأجهزة الاتصالات الحديثة وعلامات صنوف الشرطة الخدمية والأمنية. وأكد أن غاية الاستعراض بعث الثقة والأمان في نفس المواطن النجفي، وأعرب عن سعادته لما لقيه الاستعراض من ترحاب وتصفيق للصنوف المستعرضة على حد زعمه أيضا. هذا من جهة، ومن جهة أخرى ظل الشارع النجفي مهتما جدا بموضوع الانتخابات كذلك القيادات، حيث أصدر مكتب السيد علي السستاني بيانا طالب فيه أبناء النجف والعراق ومن كان منهم في سن تؤهله للإدلاء بصوته زيارة المراكز الانتخابية للتأكد من إدراج اسمه من عدمه في القوائم. كما طالب سماحته الهيئات الحزبية والشعبية بتشكيل لجان تساعد المفوضية العليا للانتخابات بمهمتها ولضمان نزاهة وعدالة الانتخابات على حد زعم البيان. وفي صعيد متصل، ثلاث قوافل من الحجيج الهنود تدخل مدينة النجف اليوم الثلاثاء لأداء مراسم الزيارة. ليث محمد علي، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
هذه إذاعة العراق الحر
في براغ.
مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في جولة جديدة على الصحف العربية التي تابعها اليوم ناظم ياسين وهو معي الآن في الاستوديو، ونبدأ جولتنا كالمعتاد بأبرز عناوين الصحف. مصر تستعد لعقد المؤتمر الدولي، وفرنسا تتمسك بمشاركة جميع الفصائل العراقية، الصين تؤيد المؤتمر الدولي حول العراق. نظم صحيفة الاتحاد الإماراتية خصصت افتتاحيتها للشأن العراقي، وجاءت الافتتاحية تحت عنوان أبواب السلام. ترى ماذا تقول الصحيفة؟
الاتحاد الإماراتية كتبت تقول: يفتح اتفاق تسليم أسلحة ميليشيا الصدر للحكومة العراقية والذي دخل حيز التنفيذ فعلا الباب أمام عملية سياسية كبرى في العراق، قد تشكل منعطفا مهما في مسيرة إحلال السلام في هذا البلد، وتسد الأبواب أمام المخربين والطامحين بتحقيق مكاسب حتى لو كانت على دماء وأشلاء الأبرياء. وتأتي أهمية هذا الاتفاق الذي يسير وإن كان بوتيرة متواضعة لجهة تأثير وكبر حجم هذا التيار، بالإضافة إلى تأثير انضمام المناطق التي تسيطر عليها الميليشيا إلى العملية السياسية ومشاركتها في الانتخابات المرتقبة، خصوصا وأن هذا الاتفاق سيؤدي إلى إحلال السلام لملايين الأشخاص في مدينة الصدر بحسب تعبير الصحيفة. وتضيف الافتتاحية أن هذا الاتفاق يوفر نموذجا قابلا للتطبيق في العديد من المدن العراقية التي تشهد نشاطا للمتمردين والمسلحين للانضمام إلى المسيرة السياسية، وقد بدأت ثمار هذا الاتفاق تصل فعلا إلى الفلوجة التي يفاوض وفد منها الحكومة اليوم للتوصل إلى اتفاق ثم تخلص إلى القول. لا شك أن العراق يقف اليوم على مفترق طرق مهم للغاية، وإن الشعب العراقي اختار الطريق الذي يوصله إلى بناء بلده من جديد واجتثاث الإرهاب من جذوره ودعم أركان الأمن والاستقرار الذي يمهد لانطلاق العملية السياسية الكبرى التي تضع العراق والشعب العراقي على طريق الحرية والديمقراطية بحسب تعبير الصحيفة.
ناظم، نبقى مع الصحف الخليجية، ففي صحيفة الخليج الإماراتية وتحت عنوان استنساخ المشهد العراقي نشر مقال بقلم عبد المنعم إبراهيم، هل لك أن تعرض لنا هذا المقال؟
الكاتب يقول: حادثة تفجير فندق هيلتون طابة على الأراضي المصرية تؤكد تداعيات الوضع العراقي، ذلك لأن كل حوادث العنف التي تشتعل بها أكثر من ساحة عربية هي في الأساس ناتجة عن استنساخ حوادث العنف والتطرف والفوضى التي تسود العراق حاليا. وسبق أن أكدنا أن العنف وكذلك الإرهاب إذا استقر في العراق فإنه لن يقتصر على الحدود العراقية، بل سيمتد إلى الدول المجاورة أو البعيدة على حد تعبير الكاتب.
وننتقل مستمعينا الكرام إلى القاهرة لنتابع أبرز ما نشر في الصحف المصرية، وهذه القراءة لمراسلنا أحمد رجب.
في صحف القاهرة المصرية صدرت اليوم كانت العناوين الرئيسية: جيش المهدي بدأ تسليم أسلحته والغارات تجددت على الفلوجة، وأيضا الصين تؤيد عقد مؤتمر حول العراق في مصر، ومقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة 14 في هجومين ببغداد والموصل. وفي صحيفة الأخبار المصرية كتب جلال ديودار حول مباحثات مبارك شيراك، يقول: إن الأزمة العراقية بتطوراتها الدموية أهمية مشاركة كل القوى الوطنية والدولية في إعادة الأمن والاستقرار إلى هذا البلد العربي سوف تحتل مكانا بارزا في مباحثات مبارك وشيراك، ومن المتوقع أن تركز هذه المباحثات على المؤتمر الدولي الذي سيعقد بمصر في نوفمبر القادم لبحث سبل حل المشاكل التي تعترض وضع العراق على طريق الخروج من الأزمة التي تهدد وحدته وسيادته وتنعكس آثارها على أمن واستقرار المنطقة والعالم. وفي صحيفة الأهرام المصرية كتب طاهر شاش، يقول: مع اقتراب الموعد المحدد لإجراء الانتخابات في العراق بدأت تصريحات المسؤولين في إدارة بوش تكشف مدى صعوبة المأزق الحالي. الوضع الأمني في العراق سوف يكون العامل الحاسم في إجراء الانتخابات العراقية كما يقول السفير طاهر الشاش، ويقول أيضا أن الآراء تختلف في هذا الشأن. المقاومة العراقية تسعى إلى إفشال الانتخابات المذكورة آخرون وخاصة آية الله السيستاني يطالبون بإجرائها في موعدها، ويتساءل هل يكفي المؤتمر الذي تنوي الولايات المتحدة عقده لإقناع القوى السياسية العراقية ودول الجوار بدعم الانتخابات بما في ذلك إيران، هل يكفي ذلك أم أن على الإدارة الأمريكية أن تضع جدولا زمنيا لسحب قواتها من العراق نهائيا لكي يقبل الجميع إجراء الانتخابات في موعدها. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
مستمعينا الكرام، انتهت جولتنا على الصحف العربية الصادرة هذا اليوم. شكرا لإصغائكم، وتقبلوا تحيات المخرج ديار بامرني. من إذاعة العراق الحر في براغ نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين.
أهلا أهلا أهلا، موعد آخر حافل بالمحبة والمشاعر الحلوة نتبادلها مع مستمعينا عبر لقاء حميم وحديث عن هموم يعيشها العراقيون في الداخل والخارج. ننتظر رسائلكم ومكالماتكم الهاتفية بالشوق، فهي مادة البرنامج اللي حاول أن يكون محطة اللقاء الأسبوعي لمستمعي إذاعتنا. أهلا بكم، وبالحمام الزاجل عنوان لنوافذنا المفتوحة، فكونوا معنا دائما. أرحب بمشاركة المخرج ديار بامرني معي في البرنامج. أهلا ديار.
أهلا فريال، وأرحب بكل المستمعين، وإن شاء الله تعجبهم هذه الحلقة من برنامج نوافذ مفتوحة.
نبدي أولا ديار بلقاء النافذة مع ضيف البرنامج الفنان دكتور علاء بشير، وكان اتصال تليفوني بين وبين اليوم من لندن. نوافذ مفتوحة تستضيف اليوم الفنان الدكتور علاء بشير. أهلا وسهلا دكتور.
أهلا وسهلا.
بعيدا عن السياسة، بعيدا عن غرفة العمليات، هل اللوحة والفرشاة واللون هي الأقرب إلى نفسك، أو هناك ما يصاحبها من موسيقى أو غناء عراقي؟
هل الحقيقة أنا عندي هسه وقت أكثر من السابقين، بال 92 واحد قررت يعني تفرغ تماما للعمل الفني. في وقتها يعني قدمت طلب للتقاعد ورفض، فبعدها قررت أقلل من العمل الطبي وفرغ للعمل الفني أكثر. هسه بالوقت الحاضر صار مجال أكثر للعمل الفني حقيقة، صار معظم الوقت قضيت بالرسم وبالكتابة. في بعض الأشياء يعني الشخصية والعامة أحاول يعني أعيد صياغتها، أرتبها، خاطر يسهل علي وعلى آخرين فحصها وتفقيق بها أكثر بالمستقبل.
أتحضر إلى معرض حاليا دكتور؟
أحضر معرض إن شاء الله في لندن وفي أوسلو.
نعم، أحيانا تسمع موسيقى ما أثناء الكتابة أثناء الرسم؟
لا الموسيقى ما أسمع مع أي عمل آخر، يعني أسمع موسيقى فقط للموسيقى، ولا ما يعني أسمع موسيقى كخلفية أو باك جراوند مثل ما سموها أنتم.
نعم.
يعمل شيء آخر لا ما تسوي.
طيب تحب الغناء العراقي؟ يصادف تسمع أغاني عراقية؟
الغناء العراقي فقط الغناء الشعبي،
مثلا
ناصر حكيم، الجماعة هذول يعجبون.
يعني أغاني الريف قصدك؟
اي أغاني الريف.
والمقامات العراقية؟
لا لا ما حد أبدا.
عادة ضيوف البرنامج وخصوصا من جيلك أو جيلي من الفنانين أو الكتاب أو حتى السياسيين من أسألهم طبعا أولا يقولون المقام العراقي وبعدين يذكرون أغاني سليمة مراد أغاني عفيفة اسكندر أول مرة يصادف
نعم هاي المنوعات من هالنوع من الغناء يعني طبعا أنا أحترمه جدا أحترمه بس أنا شخصيا ما أميل يعني أميل للغناء الريفي العراقي اللي أسمع أكثر شيء.
طيب إحنا بنهاية البرنامج يعني هسه أنت طلبت يا ناصر حكيم أو حضيري ممكن إذا ما لقيت
حضيري شكرا جزيلا
طيب هذا نهدي لك إياها الأغنية وأيضا نهديها للمستمعين. شكرا دكتور علاء بشير على هذا اللقاء القصير.
شكرا جزيلا.
وياك روح حبيبي وياك روح وياك روح يا عين وياك روح ما اقدر على فرقتك وياك روح انا مصبور على فرقتك وياك
رسالة من المستمعة أميرة بيت شاموئيل وضعت لها عنوانا متى يكون الله إرهابي وتستنكر في رسالتها الاعتداء على الكنائس في العراق كما تستنكر ما ذكره موقع على الإنترنت الذي هلل لهذا الاعتداء بعبارات الله أكبر إلى آخره. تذكر أيضا المستمعة أميرة أن الله واحد يعبده أتباع الديانات السماوية وأن الإرهاب طال الجميع من مسلمين ومسيحيين وصابئة. طبعا رسالتها مريرة جدا وأني أشكر أميرة على هذه الرسالة وأطلب منها أن تبعث برقم الهاتف قريبا لكي نجري لقاء معها لكي تتحدث عن هذا الموضوع. أعزائي مشكلة المتقاعدين ورواتبهم الضئيلة ستحدثنا عنها أم ميسون من بغداد فماذا كانت تعمل هذه السيدة قبل التقاعد؟
معلمة كنت فمن طلع التقاعد كان آخر شي راتبي 250 دينار
نعم.
يعني سنة 83
نعم
فمن طلعت صار التقاعد 200 هذا أعلى درجة للمتقاعدين طبعا عدا المدراء هذول المدراء العامين اللي درجاتهم عالية هذول غير شكل التقاعد مالتهم.
طيب هسه حاليا يعني أم ميسون ايش قد الراتب التقاعدي؟
تقاعدي هو همي أنا مع 25 فما فوق 420 كل 3 أشهر يعني 140 كل شهر
140 دينار 140 دينار
140 لا ألف.
طيب هذا حاليا يعني يكفي مثلا إيجار يكفي
ما يكفي والله أنا كنت من كان هذاك الراتب كنت أجي من المحل يعني من التقاعد للبيت هاي الفلوس اللي أخذها كلها أصرفها كمصرف للبيت تخلص
يعني بيوم واحد تخلص
هاي كانت 24 ألف من كنا ناخذ ذاك الوقت وهسه يعني هم طول فد اسبوع
طيب كانت مثلا الحصة التموينية هي ساعد يمكن على أنه الإنسان يديم حياته
يعتمد. طبعا يعني بيها أشياء ليش يعني مثل الشكر الحليب الزيت التمن البقوليات يعني بيها أشياء هم تنفع طبعا.
حاليا أم ميسون تأخذون أكثر الكمية كمية أكثر
لا
نوعية
لا
أحسن
لا. نفسها
طيب ونوع الطحين نوع الطحين مو يعني هسه مو أحسن
لا أفضل ولا غير أفضل نفس الوزن يعني هاي الوزنات اللي ينطلون إياها نفسها.
أم ميسون يعني حاليا الطحين أبيض لو أسمر
يعني طحين طبيعي
يعني طبيعي. ما بي شوائب
لا أبيض ولا أسمر يعني حنطة مطحونة عادية يوزعوها
يعني ما معفن
لا لا
ما بي لا مو لا سابقا بيها. سابقا كنا لا. نستلم معفن تتذكرين أم ميسون
والله صح بس نحن أهم واحد يحكي الصدق يعني ما لاحظت أنا هذا بس هذا من شان أسود ذاك غير شكل.
طيب هسه أم ميسون على رمضان وعدوكم يعطوكم مثلا نوعيات أفضل مثلا بقوليات شغلات أخرى مضافة على مود رمضان؟
لا أنا ما سمعت.
زين شو تتابعين من برامج من التلفزيون؟
يعني في الأخبار واحد شوي يسمعها
بس أخبار وأشياء
خارجية مثل قضايا يطلعون تصاويرها يعني أشياء مختلفة أم واحد ينتهي
أغاني ما تعجبش تمثيليات عراقية
والله هم يعني بعض الأغاني هم شوية واحد يسمع أم ماكو وقت.
برامج إذاعة العراق الحر تسمعيها أم ميسون؟
إي من براغ إي بعض المواضيع بعض يعني هذا زين.
شي أجبك مثلا من هذه الإذاعة؟
قضاياها
برنامج المرأة
قضاياها خوش برنامج هذا.
طيب نهاية اللقاء نقدم الشكر الجزيل لأم ميسون ونهدي لك أغنية شي عجبش نهدي لك يا أغنية عراقية منو يعني من الأغاني
ناظم الغزالي عنده بعض الأشياء
نختار لك أغنية لناظم الغزالي
أنا مبتع كذا
طيب شكرا جزيلا أم ميسون
أشكرك
يا حنينة
هناك رسائل عديدة تشكو من سوء البث الإذاعي طبعا هاي مو أول مرة توصلنا مثل هذه الشكاوي راح أترك لك هذه يعني أعتقد عندك رسالتين
نعم فريال
جواد الخفاجي
والظريف أنه اثنيناتهم صحفيين
اثنيناتهم صحفيين نعم
يحملون ويشتكون من نفس الموضوع وهو عدم الاستماع الجيد لإذاعتنا في العراق. راح أبدي برسالة مؤمل مجيد يبدأ رسالته بالقول في البداية أرغب بأن أعبر لكم عن امتناني لجهودكم الخيرة التي تبذلوها من أجل النهوض بالعراق من جديد لإخراجه من محنته التي ابتلى بها طوال عقود الأربع الماضية لكني أتساءل عن السبب الذي لم نعد نسمع فيه إلى إذاعة العراق الحر بصورة جيدة وواضحة طبعا مؤمل يستمر برسالته ويقول إن كل الإذاعات الموجودة على أرض العراق الآن تتحاشى الخوف في بعض المواضيع خوفا من الإرهابيين القتلة، لكنكم في إذاعة العراق الحر تستطيعون الخوض في كل المواضيع بطريقة مهنية وبثقافة عالية. شكرا مؤمل. راح انتقل إلى الرسالة الثانية اللي هي راح تحمل نفس الموضوع وهو سوء البث، سوء الاستماع إلى الإذاعة في العراق، من المستمع جواد الخفاجي وهو صحفي وإذاعي في العراق. يقول جواد: لماذا لم تعد هذه الإذاعة الرائعة تهتم بإيصال بثها إلى العراقيين في كل مكان بعد أن كانت هي متنفسنا الوحيد والحقيقي أيام النظام السابق؟ شكرا يا مؤمل ويا جواد على الرسالة. طبعا هذه هي ليس الرسالة الأولى ولا الأخيرة اللي من المستمعين حول هذا الموضوع، تجين رسائل بين فترة وفترة تشتكي من سوء الاستماع إلى إذاعة العراق الحر. طبعا الحق حقكم، وهذه مشكلة تقنية تواجه الإذاعة وهي عدم وضوح الاستماع للإذاعة. مثل ما نعرف أنه الآن إذاعة العراق الحر تستخدم موجة الFM في بغداد وبصرة وأربيل وسليمانية. أعتقد المستمعين في هذه المحافظات يستمعون بصورة جيدة إلى الإذاعة، لكن المشكلة هي في موجة في الموجة المتوسطة اللي تغطي بقية محافظات العراق. هي
ولكن ديار الرسالتين هي من بغداد، يعني ربما بغداد لا يعلمون أن الإذاعة تبث على الإف إم.
هي إذاعة في بغداد تبث عن طريق الإف إم بموجة 102.4 ميجاهرتز، فما أعتقد أكون مشكلة في بغداد. المشكلة راح تكون في بقية محافظات اللي تبث عن طريق الموجة المتوسطة. مثل ما تعرفين يصير تداخل بالموجات بين إذاعة وإذاعة.
طيب عن طريق الفضائيات
يمكن يستمعون للإذاعة عن طريق الساتلايت عرفسات، الاستماع يكون واضح وجيد. ومع هذا الإذاعة تنظر بهذه القضية، وإن شاء الله بالمستقبل راح تقوم باستخدام المرسلات التي تبث الموجة الFM في بقية المحافظات، وإن شاء الله نتخلص من هذه المشكلة. شكرا مرة ثانية إلى مؤمل مجيد صحفي عراقي وجواد الخفاجي.
الراديو رمز الحرية الفكرية، الراديو ركن من الديمقراطية، الراديو فاضح كل أسرار الدنيا، ما ظلفت سر ينضم بوجود الراديو. صوتي يلعلع بدني وبدنك غصب عني وغصب عنك، لا تقدر انت تسددني ولا اقدر انا اسددنك، ما دام عندي راديو وما دام عندك راديو، هاليوم يوم الراديو.
الراديو الراديو
فتح الابصار،
الراديو ينقل الاخبار، الراديو يفتح الاسرار، الراديو صوت الاحرار، الراديو
الو
الو مرحبا.
مرحبا الو سلام.
سوران؟
نعم نعم تفضلي.
مرحبا انا خيال. اي نعم شلونك سوران؟ شلون صحتك؟ سوران ايش حضرتني اليوم من تقرير للفتره؟
والله اليوم هسه انا كنت بناحيه شوان. ناحيه شوان تقريبا 25 كيلومتر شمال شرق قريه، تعرضت الى التدمير 4 مرات، وش اسمه رحل واهل القريه همينا. فرحت هناك سويت لقاء ويا المدير ناحيه الجديد ويا المواطنين حول ايش اسمه اعادتهم وعدد القريه، يعني كم هي ناحيه، يعني كم قريه كانت تابعه
له. سوران صوتك مو كلش. نعم. واضح شويه، قرب التليفون. اي سوران شويه عليه اذا ممكن. سوران احنا اليوم نستضيفك في برنامج نوافذ مفتوحة، وكانت هذه بالبداية لما سألتك على التقرير. انا ما كنت ناوي اسأل على التقرير، بس انه اريد انه تكون ضيفي في برنامج النوافذ. اهلا وسهلا بك سوران. نعم. طبعا اكيد تفاجأت مو؟
نعم تفاجأت.
ما متوقع.
لا والله ما متوقع.
سوران من الفترة اللي قضيتها بالعمل في إذاعة العراق الحر كم سنة صار لك؟
والله قبل السقوط تقريبا بأشهر، يعني في 5 أشهر 6 أشهر بديت العمل مع الإذاعة في السليمانية تحت اسم مستعار آخر، لأنه أنا اسمي الأصلي أيضا سوران الداوري اسم مستعار، والاسم المستعار الآخر أيضا كان سمير رمزي أيضا كان مستعار، عملت مع الإذاعة. بعدين جيت الكركوك، من كركوك توجهت لبغداد، هناك بديت العمل ببغداد وعملت تقريبا مدة 2 شهر، بعدها الكركوك المدينتي وبقيت الكركوك مراسل للإذاعة.
يعني هسه سوران اسم مو الحقيقي؟
لا سوران هو قريب من اسم الحقيقي.
يعني ما تقول لنا ما تقول لنا
اكشفه، يعني قبل كنت اخاف هو اسمي الحقيقي سيروان.
نعم، إذن يعني هسه كشفت اسمك.
نعم، أول مرة يعني إعلاميا أكشف اسمي.
نعم، يعني إذن يعني بالتقارير القادمة يعني راح تكون اسمك الحقيقي لو ترجع على سوران.
لا، اسمي بس أنا يعني بديت العمل الصحفي باسم سوران يعني.
يعني اسم الشهرة.
نعم، اسم أعتز به وأبقى يعني على هذا.
تبقى على سوران. طيب أنت خريج صحافة أو عندك نشاطات إعلامية سابقة أو يعني قبل ما تبدي العمل بإذاعة العراق؟
أنا خريج بناء وإنشاءات، يعني مو أصلا بعيد عن الصحافة، لكن عملت بالصحافة يعني مدة طويلة قبل ما أعمل مع الإذاعة. عملت في كنت رئيس تحرير صحيفة تايم باللغة الكردية.
في نهاية اللقاء نقدم الشكر الجزيل لسوران الداودي مراسلنا بكركوك، ونطلب منه أنه يختار أغنية للمستمعين.
أي أغنية من أغاني السبعينات يعني نجيلنا إحنا اللي تربينا يعني، وخصوصا أحد أغاني يعني الياس خبر.
يا عزيزي الروح يا بعد عيني، يا عزيزي الروح يا بعد عيني، شنه ذنبي وياك ما في حاجيني، اليوم لك يا ويل بابا ما في حاجيني،
يا عزيزي الروح يا بعد عيني، يا عزيزي
في الختام أشكر جميع مستمعينا، وحتى نلتقي من جديد لكم مني ومن ديار بمرني وكل العاملين في هذه الإذاعة أطيب الأمنيات.